السلام عليكم أيها الأحبة في الله ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جاء في الرواية الشريفة عن سيدنا ومولانا الرضا من آل محمد.
اللهم صل على محمد
عن آبائه، عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وأوقاته أفضل الأوقات، شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله. إلى أن يقول: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة. إلى أن يقول: والشياطين مغلولة. إلى آخر الخطبة الشريفة يقول علي عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما هو أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. صدق سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عنوان المحاضرة: أفضل أعمال شهر رمضان. ومن الواضح من جواب رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين عليهما أفضل صلوات المصلين، أن الورع عن محارم الله أفضل أعمال شهر رمضان. سؤال يطرح نفسه: لما أصبح الورع عن محارم الله هو أفضل عمل في شهر رمضان على الإطلاق، الذي هو أفضل الشهور، وأيام أفضل الأيام، وليالي أفضل الليالي، وأوقات أفضل الأوقات؟ الآن إذا شخص قيل له: بعد 5 دقائق سيأتي ملك الموت ويقبض روحك، سيسأل: ما هي أفضل الأعمال التي أقوم بها حتى تقبض روحي وأنا على أفضل الأعمال؟ نحن الآن في شهر رمضان، أفضل الشهور، أفضل الأيام، أفضل الليالي، أفضل الأوقات. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. سؤال يطرح نفسه، لما أصبح الورع عن محارم الله أفضل أعمال شهر رمضان؟ لتوضيح ذلك نذكر ثلاثة أمور تصلح كمقدمة توضيحية. الأمر الأول في مدارج الكمال، وهناك ثلاث مراحل لمدارج الكمال. المرحلة الأولى التخلية، المرحلة الثانية التحلية، المرحلة الثالثة التجلية. ثلاث كلمات متشابهة تختلف في النقطة. أولا تخلي، النقطة من فوق، ثم تحلي من دون نقطة، ثم تجلي، النقطة من تحت. انظروا إلى هذا الكأس، افترضوا أن هذا الماء الموجود في الكأس ماء آسن أو ماء نجس، فحينئذ مهما سكبت عليه من الماء الطاهر والنظيف فإنه سيتسخ. الخطوة الأولى تخلية الكأس من القذارات والنجاسات. الخطوة الثانية تحلية الكأس بالماء الطاهر والنظيف. الخطوة الثالثة مع مرور الزمن ستتجلى رائحة الماء الطيب الفواحة. وهكذا الأنبوب، إذا أنبوب مجاري مليء بالقاذورات أجارنا الله، فإنك مهما أودعت فيه من المياه الطيبة والطاهرة فإنها ستتسخ وتتنجس. فلتقم بأول خطوة وهي تخلية الأنبوب من النجاسات والقذارات، ثم تحلية الأنبوب بعد تطهيره وتزكيته بالمياه الطيبة. المرحلة الثالثة مع مرور الزمن ستتجلى مناقب ومظاهر وآثار المياه الطيبة. كذلك الإنسان والنفس الإنسانية، هذه النفس الأمارة بالسوء مليئة بالعيوب والذنوب. فالخطوة الأولى هو تخلية النفس من قذارات الذنوب والعيوب وأوساخ الذنوب. ولذلك قيل ترك الذنب ولا الاستغفار. الخطوة الثانية بعد أن نخلي هذه النفس من العيوب والموبقات والرذائل، نحليها بالفضائل والمناقب. المرحلة الثالثة هي مرحلة تجلي المناقب والفضائل. كلما ترقت هذه النفس في مدارج الكمال فإنها ستصل إلى أمور يتعجب منها الإنسان. يقال إن صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله كان يسمع تسبيح الجدران. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الإنسان بحاجة إلى أن يتدرج في مدارج الكمال. يعقوب النبي حينما اختطف ابنه يوسف عليه السلام وذهب في الصحراء يبحث عن ابنه وهو في قعر الجب، لكنه لم يلتفت إلى وجود ابنه في الجب، ولكن بعد 40 سنة من البكاء حينما أدرك أن ابنه يوسف عليه السلام أفضل منه وله الولاية عليه، بمجرد أن خرجت السيارة من مصر تحمل قميص يوسف ويوسف في مصر ويعقوب في كنعان في الشام، قال: إني لأشم ريح يوسف. كيف استطاع يعقوب عليه السلام أن يشم ريح يوسف وهو على مسير 10 أيام يشم القميص، والحال إن يوسف عليه السلام كان في الجوب ولم يشم ريحه؟ عليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير. كلما تدرج الإنسان في مدارج الكمال، كلما وصل إلى مقامات وكرامات وحصل على فيوضات، ذلك شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله وأصبحتم من أهل كرامة الله. إذن النقطة الأولى في مدارج الكمال عبر 3 خطوات: الخطوة الأولى التخلية، الخطوة الثانية التحلية، الخطوة الثالثة التجلية. كل إنسان يراعي أولا مرتبة التخلي، ثانيا مرتبة التحلي، ثالثا مرتبة التجلي، يصل بصدقه مع الله. النقطة الثانية في أنواع الذكر وأقسامه: يقسم الذكر إلى قسمين، القسم الأول الذكر اللفظي، والقسم الثاني الذكر العملي. الذكر اللفظي أنواع وأوراد، والمعروف منها هو التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هناك الذكر الخفي: لا إله إلا الله. لماذا يسمى الذكر الخفي؟ أنت إذا تذكر التسبيح تطلع الصاد والصفرة مالت السين، سبحان الله الحمد لله، لكن لا إله إلا الله إذا تتلفظ بها ما تطلع، فيسمونه الذكر الخفي. الشفايف ما تبين. سئل سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت رحمه الله: ما هو أفضل الذكر اللفظي؟ فقال: لا يوجد في الأذكار ذكر أفضل من الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهل الله وأهل طاعته يواظبون على الذكر اللفظي. يقول الإمام الخامنئي أيده الله وهو يصف آخر لحظات أبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه قبل أن تخرج روحه من هذه الدنيا، يقول الإمام الخامنئي: كان الإمام الخميني مشغول بهذا الذكر وهو التسبيحات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم التفت إلى من حوله وقال لهم: قل للإخوة إن اتحدتم فلن تقدر أمريكا عليكم ولن يقدر عليكم أحد. يعني وصية بذكر الله، يعني كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة على التوحيد. سئل أحدهم: بما بعث رسول الله أبو القاسم محمد؟ فقال: بعث رسول الله بكلمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتوحيد الكلمة على أساس توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك أشرف العلوم على الإطلاق هو علم التوحيد. إلى هنا أخذنا القسم الأول من أقسام الذكر، وهو الذكر اللفظي. القسم الثاني من الذكر وهو الأهم هو الذكر العملي، أي أن تذكر الله في مقام العمل. مثلا أنت في مجلس تريد تتكلم وأردت أن تذكر اسما، فالتفت إلى أنه لو أوردت هذا الاسم ربما يطعن فيه وتقع الغيبة، فتجتنب ذكر هذا الاسم. أي أنك ذكرت الله عز وجل فامتنعت في مقام العمل عن ذكر ذلك الاسم، هذا يقال له ذكر الله في مقام العمل. مثال آخر: ذهبت إلى بنك من البنوك تريد أن تجري معاملة، ذكرت أن هذه المعاملة قد تكون فيها شبهة الربوية، فكففت عن إجراء هذه المعاملة، فذكرت الله عز وجل في مقام العمل لا في مقام اللفظ، فاجتنبت هذه المعاملة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن الذكر العملي اسلوب وقائي وليس اسلوبا علاجيا. لذلك سئل الشيخ بهجة رحمه الله: ما هو افضل الذكر؟ قال: افضل الذكر الذكر العملي. يوم من الايام واحد سأل قال: شيخنا انصحنا نصيحة. فنصحه، قال: لا تذنب. قال: هذا بسيط. فقال له الشيخ بهجت: هذا بسيط؟ تريد أذكرك أمس ماذا عملت؟ أو بعضهم الشيخ بهجت نصح النصيحة، جاء قال: شيخنا عظني انصحني. قال: اذهب أولا واعمل بما نصحناك، ثم بعد ذلك خذ النصيحة الثانية. الذكر العملي أسلوب وقائي وليس أسلوب علاجي، ويقولون الوقاية خير من العلاج. يعني دائما أنت تذكر الله، تفتح التلفزيون تذكر الله، تغض النظر، تتكلم تذكر الله، لا تقتحم المواقع التي فيها محاذير شرعية. والله تحب تروح المكان الفلاني، تشتهي تروح المكان الفلاني، لكن تخاف هناك تقع في محذور النظر المحرم أو الغيبة المحرمة أو هتك حرمة المؤمن المحرمة تجتنب ذلك. هذا اللي يواظب على الذكر العملي مع مرور الزمان تصير عنده عصمة عملية. وبعبارة أخرى الذكر العملي مراقبة الله. يقول أبو الفتوح الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني: العالم محضر الله فلا تعصوا الله في محضره. الله موجود في قلبي، في دمي، في عروقي، في كلامي، في نظري، في فعلي، كيف أعصي الله؟ سؤال صاحب الميزان رضوان الله عليه في آخر أيام حياته، وهذا مصور بالتلفاز وإيده ترجف، صاحب الميزان تهتز، سأله قال له: سيدنا نصيحة، خلاصة عمرك نصيحة كلمة واحدة مختصرة. قال: مراقبات مراقبات، أي عليكم بالمراقبة، عليكم بالمراقبة. والمراد بالمراقبة مراقبة النفس قبل الفعل. والفارق بين المراقبة وبين المحاسبة أن المراقبة تكون قبل الفعل والمحاسبة تكون بعد الفعل. إذن الذكر العملي هو عبارة عن مراقبة النفس في كلامها، في سلوكها، في نظرها، في حركتها، في سكونها. ولذلك الذكر العملي أفضل من الذكر اللفظي. تريدون الدليل؟ في يوم من الأيام كان رسول الله أبو القاسم محمد جالسا بين أصحابه فقال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنبت الله له شجرة في الجنة؟ فقال أحد الصحابة: إذن ما أكثر أشجارنا في الجنة؟ فقال صلى الله عليه وآله: ولكن لا تحرقوها بنيران ذنوبكم. أنت تأتي بالذكر اللفظي تبني نخيل، تزرع نخيل وأشجار وبيوت وغرفات، وفي لحظة واحدة يطير منك طاريخ سكوت ذنوبك ويحرقها كلها. ومن هنا قيل: ترك الذنب ولا الاستغفار. فالذكر العملي عبارة عن ترك الذنب، ذكر الله في مقام العمل واجتناب الذنوب. إذن خلاصة النقطة الثانية: ينقسم الذكر إلى قسمين، ذكر لفظي وهو مطلوب، وذكر عملي وهو أهم من الذكر اللفظي. النقطة الثالثة: في معنى التقوى والورع ومراتب الورع. التقوى هي أكبر وأهم وأكثر وصية وردت في القرآن الكريم. قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذا ترجع إلى الكتاب والعترة وتلاحظ أكثر مفردة تكررت في القرآن وكلمات الأئمة هي تقوى الله عز وجل والورع عن محارمه. سؤال: ما المراد بالتقوى؟ التقوى من وقى يقي وقايتان، أي اجتنبه. المراد بالتقوى اجتناب الذنوب، يعني المواظبة على الواجبات وترك المحرمات، لأن ترك الواجبات أيضا من المحرمات. فالمقدار الذي يحقق التقوى هو أداء جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، حتى لو لم يعمل المستحبات، حتى لو عمل المكروهات. المهم أن يلتزم بأداء جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. هذا تصير عنده تقوى، تصير عنده وراء. الوراء له مراتب أربعة يتدرج فيها الإنسان. المرتبة الأولى ورع العدول، المرتبة الثانية ورع الصالحين، المرتبة الثالثة ورع المتقين، المرتبة الرابعة ورع الصديقين. هذه أربع مراتب: ورع العدول، ثم الصالحين، ثم المتقين، ثم الصديقين. فما هو الفارق بين هذه المراتب الأربعة؟ الجواب باختصار: ورع العدول هو اجتناب الذنوب، لأن اجتناب الذنوب يحقق العدالة. وورع الصالحين هو عبارة عن اجتناب الشبهات، فاجتناب الشبهة يورث الصلاح. وورع المتقين هو عبارة عن اجتناب المباح الذي قد يؤدي إلى الحرام والوقوع في الحرام، فلشدة التقوى يترك المباح والجائز حتى لا تقع في المحرم. وورع الصديقين هو عبارة عن اجتناب ما عدا الله تبارك وتعالى. نشرحها بشكل مفصل. المرتبة الأولى ورع العدول، يعني هذا الورع الذي يوجب العدالة وتحقق العدالة. كيف تتحقق العدالة بالنسبة للمكلف؟ إذا واظب على الواجبات وترك المحرمات. رحمة الله على أستاذنا المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني رحمه الله، يقول: أنا درست الإسلام 50 سنة وصلت إلى هذه النتيجة. لا أقول لكم لا بد أن تواظبوا على المستحبات ولا بد أن تتركوا جميع المكروهات، يكفي أن تواظبوا على الواجبات وتتركوا المحرمات وتسعوا في قضاء حوائج إخوانكم المؤمنين فقط، وستدخلون الجنة. وإذا سألوكم يوم القيامة: من قال لكم إن قضاء حوائج المؤمنين بعد أداء الواجبات يدخل الجنة؟ قولوا: آغاي فاضل قفت. يعني الشيخ الفاضل اللنكراني هو الذي قال هذا الكلام، يعني بعد الإيمان بالله قضاء حوائج الناس له أثر عظيم، فضل عميم عند الله تبارك وتعالى. إذن المرتبة الأولى ورع العدول، يعني اجتناب الذنوب الذي يوجب تحقق العدالة عند الإنسان. المرتبة الثانية أعلى، ورع الصالحين هو عبارة عن اجتناب الشبهات. ما الفارق بين ورع المتقين وورع الصالحين؟ ما الفرق بين اجتناب الذنوب واجتناب الشبهات؟ مثلا هذا الماء تارة أعلم أنه خمر فأجتنبه، فهذا اجتناب للذنب، هذا يصير ورع العدول. تارة لا أدري هل هو خمر فيحرم شربه أو هو خل فيحل شربه، هذه شبهة أجتنب هذه الشبهة، فهذا ورع الصالحين. مثال آخر: هذا اللحم لحم خنزير أجتنب أكله، هذا الاجتناب اجتناب للذنب، فهذا ورع العدول. لكن احيانا هذا لحم ما ادري هل هو لحم خنزير فيحرم او لحم بقر او غنم فيحل، اجتنبه، هذا امر فيه شبهه اجتنبه، هذا ورع الصالحين. مثال ثالث، هذه معاملة أنا أعرف أنها معاملة ربوية أجتنبها، هذا اجتناب للذنب، هذا ورع العدول، وأحيانا لا أدري هل هي ربوية أو غير ربوية، لكن بما أن فيها شبهة أتركها. قال الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه: أورع الناس من وقف عند الشبهة. فهذا اجتناب الشبهات يقال له ورع الصالحين. المرتبة الثالثة، ورع المتقين، وهو اجتناب المباح الذي قد يوقع في الحرام. والله أنا أحب أزور فلان، لكن والله الزيارة مستحبة، لكن أخاف أروح هناك وفاكهة المجالس موجودة الغيبة، فأنا لماذا أذهب إلى هناك؟ أترك. والله أحب أتسوق، لكن هذا السوق فيه الكثير من المناكر قد أقع في النظرة المحرمة. الذهاب إلى السوق مباح، لكن أترك الذهاب إلى السوق حتى لا أقع في النظرة المحرمة، هذا ورع المتقين. فالمراد بورع المتقين اجتناب الأمر الجائز مخافة الوقوع في الأمر المحرم. المرتبة الرابعة والأخيرة، ورع الصديقين، درجة الصديقين أعلى درجة، أعلى مقام يصل إليه الإنسان درجة الصديق. درجة الصديقين اجتناب ما عدا الله، أن لا تنظر إلى غير الله، هذا مقام عظيم. يقول السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه: أعطانا أستاذنا السيد علي القاضي الطباطبائي وردا من الأوراد، ودخلنا جامع الكوفة، وقال لنا السيد علي القاضي: إن الكرامات ليست لها أهمية، المهم هو الوصول إلى الله، فلو حصلت لك كرامة لا شيء، المهم هو قربك من الله. لذلك أعطيكم هذا الورد: فلا تلتفتوا إلى ما عدا الله. يقول صاحب الميزان: أول ما دخلت جامع الكوفة رأيت الملائكة، فتذكرت كلام أستاذي القاضي أن تصير إليك كرامة وشوف ملاك ليس مهما، المهم هو ماذا؟ القرب من الله. ثم يقول: ذهبت وصليت ركعتين، يقول: وأنا في الصلاة وإذا بحوريتين حسناوتين قد خرجتا من مقام مسلم بن عقيل وجاءتا إلي. فذكرت كلام أستاذي القاضي فغضضت النظر عنهما. يا إخوة أهل اليقين، طبعا هذه درجة عظيمة، من يصل إلى مرحلة اليقين له علامات. أول علامة أن لا يلتفت إلى غير الله، لا يرى إلا الله، لا يرى نفسه، لا يرى الآخرين، إذا ما يلتفت إلا إلى الله لا يرى نفسه مؤثراً، لا يرى الآخرين مؤثرين. إذا استولى حب الله على قلبه ولا يوجد فراغ في كأس قلبه، كله قد امتلأ بحب الله، لا مكان في قلبه للنفس، لا مكان في قلبه لأي شيء عدا الله عز وجل. حينها لن يلتفت إلى الوسائط، لا يرى نفسه واسطة ولا يرى الآخرين واسطة. حينها يتساوى عنده الفقر والغنى، يتساوى عنده المرض والصحة، كله من الله. هذا مقام عظيم. إذا وصل إلى درجة اليقين لا يرى إلا الله. هذه من معالم مدرسة الإمام الخميني العرفانية، يقول رضوان الله عليه: لا يؤثر في الوجود إلا الله. ويقول: منشأ جميع الشرور وجميع الذنوب أن يرى الإنسان نفسه شيئا. إذا يرى نفسه هيج، لا يرى نفسه شيئا، لا يرى إلا الله، لا يؤثر في الوجود إلا الله، لا أنا ولا أنت. هذا مقام عظيم، هذا كلام كبير طبعا. هذا كما يقول السيد الإمام الخميني، يقول: بعض الأذعية نحن نقرأها من باب أن نقرأ المأثور، لكن ما نتصورها. مثل ماذا؟ مثل قول أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في دعاء الكميل ودعاء الخضر عليه السلام: ولئن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. هذا في المناجات الشعبانية وفي دعاء كميل. لاحظ هذا المقطع، أنت تتصور في حقك هذا المقطع، لاحظ الكلمات هذه: فهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو. هذا فهبني صبرت على حر نارك، يعني يا ربي أنا أصبر على حر نارك لكن ما أقدر أصبر على فراقك. وإحنا دائما في فراق مع الله. هذا كلام عظيم ما يصل إليه إلا الأوحد من الناس، وإن شاء الله كلنا نصل إلى هذا المقام العالي. إلى هنا أخذنا النقطة الثالثة، وهي أن المراد بالورع اجتناب الذنوب. وهناك ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى ورع العدول وهو اجتناب الذنوب، المرتبة الثانية ورع الصالحين وهو اجتناب الشبهات، المرتبة الثالثة ورع المتقين وهو اجتناب الجائز الذي قد يؤدي إلى محرم، والمرتبة الرابعة ورع الصديقين وهي عبارة عن اجتناب ما عدا الله. الآن نريد نجمع بين هذه النقاط الثلاث لكي نعرف كيف أصبح الورع عن محارم الله هو أفضل أعمال شهر رمضان. شهر رمضان أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. الله عز وجل ضيافك، الشياطين مغلولة. أفضل عمل بدل ما تقول صلاة الليل أو دعاء الجوشين الكبير أو دعاء أبي حمزة الثمالي أو دعاء البهاء أو كدعاء الافتتاح، تقول أفضل عمل الورع عن محارم الله. لماذا؟ يلا لاحظ معي وفق المقدمات الثلاث. وفق المقدمة الأولى مدارج الكمال، تخلي تحلي تجلي، الورع يمثل المرتبة الأولى دور التخلية. أنت لما تكون ورع عن محارم الله يعني اتخلي نفسك من الذنوب، اتخلي نفسك من العيوب، وترك الذنب أفضل من الاستغفار. فإذن الورع مثل المرتبة الأولى في مدارج الكمال.
هذا وفقا للمقدمة الأولى. وفقا للمقدمة الثانية، تقسيم الذكر إلى لفظي وعملي، والذكر العملي أفضل من الذكر اللفظي، فإن الورع عن محارم الله ذكر عملي وليس ذكرا لفظيا، والذكر العملي وهو الورع أفضل من الذكر اللفظي. ليلي أنا أعرف ناس يصلي صلاة الليل لأنها تدر الرزق، والصبح يقصب الناس في السوق وهو يقول أستغفر الله. أعرف تاجر حرامي ودائما صايم، ما الفائدة؟ يقوم بالطاعات من جهة ويغويه إبليس بالموبقات من جهة أخرى. إذن وفقا للمقدمة الثانية، فإن الورع يمثل أهم ذكر عملي. بعد، ووفقا للمقدمة الثالثة وهي أن الورع عبارة عن اجتناب الذنوب، وأن له مراتب أربعة، كلما استمر الإنسان في الورع بصدق نية فإنه سينتقل في هذه المراتب. في البداية يجتنب الذنوب فقط، هذا ورع العدول. المرتبة الثانية سيترقى ويجتنب الشبهات، وهذا ورع الصالحين. ثم سيترقى ثالثة وسيجتنب المباحات التي قد تودي به في مستلقع المحرمات. ثم في المرتبة الرابعة سينتقل من ورع المتقين إلى ورع الصديقين، أي لا يرى شيء إلا الله. قال علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ومعه وبعده. هذا الورع عن محارم الله إذا استمر عليه الإنسان، هذا الذكر العملي إذا واظب عليه الإنسان، فإنه لن يرى ما عدا الله ولن يرى إلا الله تبارك وتعالى. إذن بمقتضى النقاط الثلاث اتضح: أولا إن الورع يمثل دور التخلية عن الذنوب والعيوب، وبمقتضى النقطة الثانية الورع ذكر عملي وهو أفضل من الذكر اللفظي، وبمقتضى النقطة الثالثة الورع يبدأ باجتناب الذنوب وينتهي باجتناب ما عدا الله، قطعا هذا هو أفضل عمل في شهر رمضان. عنوان هاي المحاضرة كلها مثل ذاك حجي دخل شاف كتب هواي قال: شيخنا ودعتك عن كل هاي الكتب افتهم شنو تريد تقول. قال: عافية. شنو؟ قال: كلها تقول يا رجال صير خوش آدمي. الآن محاضرة ونقاط ثلاث وتشقيقات، لو الآن انت طلعت وواحد سألك ما هي هذه المحاضرة وشنو عنوانها، تقول له الورع عن محارم الله هو أفضل عمل في شهر رمضان، لأن هذا الورع عبارة عن ذكر عملي، ولأن يمثل دور التخلي من الذنوب والعيوب، ولأن يرقيك في مدارج الكمال من اجتناب الذنوب والعيوب إلى اجتناب ما عدا الله تبارك وتعالى. أرجو أن لا تكون المحاضرة جافة ومتعبة. أقول قولي هذا وأبارك لكم مجددا حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية قمرية، وأسألكم الدعاء جميعا. هذا لا يعني أن الواحد فقط يكتفي بالورع، هو يمكن أن يكتفي بالورع يمكن، ولكن اضيف الى هذا الذكر العملي وهو الورع والتقوى الذكر اللفظي خصوصا المأثور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، انه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.